كما ورد في بعض الروايات من أعظم الآيات الإلهية حول المعرفة التوحيدية آية الكرسي، ومن طرائف التفسير أن العامة والخاصة في الكتب التفسيرية عبروا عنها بأعظم آية حسب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووردت روايات كثيرة سنذكرها في وقتها حول فضيلة آية الكرسي، وأن من الآيات الشهيرة في ترتب الآثار الوضعية في حياة الإنسان. طبعا هناك كتاب طبع لعله قبل 70 أو 80 سنة، وكان يتواجد في بعض مكتبات الحوزة النجف الأشرف، ولكن يبدو أنه لم يطبع مرة أخرى وفقد نهائيا. كان لأحد العلماء، وأنا اطلعت عليه، إجمالا جمع كل الروايات التي وردت في الآيات في آثارها الوضعية، ومع الأسف إلى الآن لم يكتب أحد هذا الكتاب. وكان يدعي المؤلف، وليست دعواه بعيدة عن الواقع، أن جميع الآيات القرآنية لها آثار وضعية في الدنيا من حيث قراءتها. مثلا المعروف أن آية الكرسي من آثارها أنه يحفظ الإنسان من شر الشياطين من الجن والإنس، خصوصا في الليل من طوارق الليل تحفظ الإنسان إذا قرأها قبل النوم ونام مع قراءتها، يعني لم يفصل بين القراءة والنوم إلا النوم. حتى يكون مفعوله أو مفعولها أقوى. على كل حال هذا موضوع مهم، إذا يتمكن المحققون أن يكتبوا ويجمعوا جميع الروايات التي وردت حول آثار الوضعية في الآيات القرآنية. فآية الكرسي من هذا الجانب تعد من أعظم الآيات في الآثار الوضعية، وهذه نقطة مهمة جدا. هناك كتاب آخر ألفه أيضا بعض المحققين في السنوات الماضية، ولا أتذكر لا اسم الكتاب ولا اسم المؤلف، آثار الوضعية للسور القرآنية مو الآيات، وفيها عشرات روايات. هذا موضوع رائع، يختاره الشخص والسورة سورة يجمع الروايات التي وردت في آثار تلك السورة. مثلا سورة ياسين في بعض الروايات تفيد للزواج، تفيد للرزق. سورة الواقعة من آثارها فتح باب الرزق. سورة الرحمن من آثارها دوام النعم إذا التزم بها الإنسان في القراءة. سورة التوحيد في بعض الروايات من آثارها نورانية القلب، لذلك قرأت في بعض الكتب لعلمائنا كان يلتزم يوميا 100 مرة يقرأ سورة التوحيد، وذلك بعد الطلوعين بين الطلوعين. فالمقصد أن آية الكرسي من أبعاده العظيمة أنها من الآيات التي اتفق المفسرون على ترتب آثار الوضعية عليها من العامة والخاصة، لأن بعض الآيات أو بعض السور وردت روايات في آثارها على مذهب أهل البيت عليهم السلام، والسنة بشكل عام لا يؤمنون بهذه القواعد الأخلاقية والعقائدية التي نحن ننطلق منها، لذلك وقعوا في سيل الشبهات والانحرافات. لو كانوا يجعلون العترة بجنب القرآن لأصبحوا في الطريق الصحيح، ولكنهم تركوا العترة وقالوا حسبنا كتاب الله. ففرق كثير. لا تتصورون أنه نحن في الفقه عندنا مذهب إمامي في قباله أربع مذاهب فقهية، إحنا في العقائد عندنا مذهب إمامي في قباله مذهب المعتزلة والأشعار، في التفسير كذلك عندنا منهج تفسيري متوازن مع الأخبار، ولا نستغني عن الروايات أبدا، روايات أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم لا يعتنون بروايات أهل البيت أبدا بصريح الكلمة، بل أضافوا على ذلك شبهة، وهي أن روايات أهل البيت ليست تفسيرية وإنما هي تأويلية، وشأن المفسر التفسير وليس شأنه التأويل. لاحظوا إيش قد فرق أكو بين منهجنا ومبادئ منهجنا التفسيرية مع منهجهم ومبادئ مناهجهم التفسيرية. لذلك تركزوا على ثلاث عناصر مو أكثر: العنصر الأول اللغة، العنصر الثاني العرف، والعنصر الثالث بعض روايات النبوية. نضيف العنصر الرابع حتى نكون منصفين معهم، العنصر الرابع أقوال الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس، لأنه يعتبرونه المفسر الأعظم وعكرمة وقتادة وأمثال هؤلاء. فأربعة عناصر. نحن في تفاسيرنا الشيعية نعتمد على اللغة بلا شك، ولا ينكره أي مفسر شيعي. نعتمد على الفهم العرفي بلا ريب ولا ننكره، وعندنا بحث أصولي مفصل طرحه شيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسائل فرائد الأصول، واستمر هذا البحث بطوله وعرضه إلى يومنا هذا، حجية الظواهر في القرآن الكريم. في قبال مدرسة شيعية كانت تنكر حجية الظواهر في القرآن، ولا قيمة لذكرها لأنها اندرست في حوزاتنا العلمية. إذن الظهور العرفي العنصر الثاني، نتفق معهم. العنصر الثالث هو جوهر الفرق، أنه نحن نعتمد على روايات أهل البيت عليهم السلام، هم لا يقيمونها بتقييم أصلا بصريح الكلمة، مع الأسف، مع أن بعضهم يصرح أن أهل البيت أعلم بتفسير القرآن من الآخرين، ولكن منهجهم صار في طريق آخر. أضيف إلى هذه العناصر الثلاثة جوهرا آخر من الفرق حتى لا يكون الكلام في هذا الموضوع الذي استدرجت فيه وهو مهم جدا يكون ناقصا في البيان، وهذا جدا مهم لأن كلامنا في التوحيد، كلامنا في الأصل الأول في العقيدة، إذا لم يفهمه المسلم أو المؤمن فلم يفهم شيئا في العقائد، لأن التوحيد أساس العقائد. إذا لم تقرأ التوحيد بعقلانية ربانية ونورانية أنت دخلت في سبيل إبليس بلا شك وبلا ريب. إذا حجب عنك التوحيد إبليس فإن النبوة والإمامة والمعاد محجوبة بلا ريب. يعني حقيقة ما عرفت الدين. بلا مبالغة، لا تتصور أنا أبالغ، هذا الواقع. إذا الذي لم يعرف التوحيد بشكل صحيح يعني لم يعرف الدين، لأن أساس الدين هو التوحيد، والنبوة والإمامة والمعاد متفرعة من التوحيد، ولكن من التوحيد الذي نحن نعتقد به لا التوحيد الذي يعتقد به العامة ويجعل نراه يدا ورجلا وحمارا وعينا ومشيا وغير ذلك. فالعنصر الرابع في تفاسير الشيعية مهم جدا، وإن شاء الله إذا صار عندكم توفيق مستقبلا تراجعون الكتب التفسيرية راح تلاحظونه بوضوح، وهو أيضا من جوهر الفرق بين التفاسير الشيعة والعامة، هو عنصر العقائد. معظم آيات القرآن، إن لم نقل كل آيات القرآن كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فيها طابع توحيدي، إما بالدلالة المطابقية، إما بالدلالة التضمنية، إما بالدلالة الالتزامية، ولو باللازم بالمعنى الأعم. قد يقال بأي دليل؟ الدليل من القرآن، هدى للناس. إذا هدى للناس يصير يهدي إلى غير التوحيد؟ إذن ليس هدى للناس. لذلك جميع الآيات بلا استثناء فيها دلالة توحيدية، ولكن تحتاج إلى العقل الذي يفكر فيها ويفهمها بشكل صحيح. هسه إما إشارة، إما بدلالة الاقتضاء، إما بدلالة الالتزامية، إما بدلالة التضمنية أو المطابقية. فإذا لم يكن للمفسر، لاحظوا هذه النقطة المهمة، الفرق بيننا وبين العامة، إذا لم يكن المفسر متكلما عقائديا بارعا فاهما بشكل صحيح، بلا ريب وبلا ريب وبلا ريب يقع في شبهات في تفسير الآيات وينحرف. وصل الانحراف عند بعض العلماء التفسير عند العامة أو المفسر العامة أن كلمة إنما وهي بالمعنى اللغوي تدل بالحصر بإجماع اللغويين. قال في القرآن لا تدل على الحصر حتى ينكر حصر العصمة في أهل البيت في آية التطهير. منشأه الخلل في العقائد. لذلك الجوهر الفارق بيننا وبينهم شيئان أساسيان. الأول ثقتنا واعتمادنا بروايات أهل البيت التي وردت في تفسير الآيات، وكلها حاضرة أمام مفسريننا سواء ذكروها أو لم يذكروها حسب مناهجهم المختلفة. ولكن من المستحيل مفسر إمامي يفسر القرآن ولم يطلع على الروايات. الشيء الثاني الذي هو جوهر الفرق بيننا وبينهم علم الكلام، فإننا قبل أن نفسر القرآن يجب أن نؤسس العقيدة الصحيحة. إذا أسسناها على قواعد محكمة متقنة سواء كانت في التوحيد أو في النبوة أم في الإمامة أم في المعاد، انفتح لنا أفق التفسير الصحيح، وسنفسر الآيات بشكل مطابق للواقع ومطابق لعقائدنا. ولكنهم تركوا هذا العنصر الرابع كما تركوا العنصر الثالث. لا عقيدتهم صحيحة ولا ثقة عندهم بروايات أهل البيت عليهم السلام. ومن العجائب أنهم يرون أصحاب النبي علماء ومفسرون ولا يرون أئمة الاثنى عشر علماء ومفسرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. على الأقل قبلوا بأئمتنا بعنوان علماء، سموا بعنوان أئمة لا بعنوان أنهم معصومين. يعني شأنهم أقل من ابن عباس وقتادة وعكرمة. لماذا لا تأخذون برواياتهم وعلى الأقل اجمعوا بين رواياتهم وآراء هؤلاء وأخرجوا من خلالها النتائج، وراح يكون هناك تقريب شديد بين التفسير العامي والتفسير الخاصي. ولكنهم طردوا الروايات، ولا تجد في كتب التفسير منهم ذكر رواية واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الرضا عليه السلام. وإذا أكو رواية عن أمير المؤمنين هي في الحقيقة بعنوان أنه من صحابية النبي، ولكنه جدا شاذ أو نادر. ما أتذكر شفت في تفاسيرهم ينقلون رواية في تفسير آية عن علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك سموا ابن عباس حبر الأمة ومصدر التفسير، مع أن ابن عباس تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام في التفسير. أخذوا بالتلميذ وتركوا الأستاذ. إيه؟ شوفوا إيش قد صار فرق بيننا وبينهم. على كل حال هذا الذي لا نراه الواقع المؤسف جدا. لذلك عندما نذكر آراءهم أحيانا بالمناسبة نريد أنه نرى موقفهم في تفسير الآية على الإجمال، وإلا لسنا في مقام الاعتماد عليهم. وعلى هذا الأساس فسرنا الآية المباركة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصف نفسه بثلاث بل أربع صفات في هذا المقطع، يعني جاء تعريف الله وتعريف التوحيد بأربع تعاريف في هذا المقطع. التعريف الأول: إني الله. وهذا التعريف الأول عند كل إنسان، عندما تسأل فلان من أنت يقول أنا زيد، يعني يذكر اسمه. الله تعالى ماذا يريد يقول؟ يريد يقول لا تقولون غير هذا، اسمي الله ولا يطلق على غيري. ولذلك قال الله بدون مقدمة، بدون أي كلمة، بدأ باسمه وهو القائل. لأن نحن نتكلم عن آيات القرآنية، الآيات القرآنية من القائل فيها؟ ليس النبي صلى الله عليه وآله، النبي ناقل ومخبر والمنشئ والقائل هو الله تعالى. ولذلك نقول أن القرآن لسان الله ولسان الخالق وليس لسان المخلوق. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك تعريف الأول، إذا تريدون أن تعرفوني نادوني بكلمة الله. التعريف الثاني، الله لا إله إلا هو، أنه أنا أعرف نفسي بأنه لا يوجد في الوجود معبود غيري. فإذا صار التعريف الثاني المعبود المطلق. تذكرون احنا ذكرنا تفسير ابن كثير حرفيا، كم يوجد فرق بين تفسير ابن كثير الذي يعتبر من أعظم تفاسير العامة وبين تفسيرنا حسب العناصر الأربعة التي أشرت إليها إجمالا. الله تعريف الأول لا معبود سواه، هو المعبود الأول والآخر، هذا تعريف الثاني. تعريف الثالث الحي. تعريف الرابع القيوم. الحي شرحنا إجمالا تفسيره في الجلسة السابقة، ولكن أحب أنه نتعمق في الحي أكثر. كنت أقرأ اليوم تفسير الميزان للسيد العلامة رحمة الله عليه، أنه كيف يفسر الحي. خلاصة ما ذكره العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في تفسير الميزان، أن المخلوقات على نمطين. النمط الأول أنه ليس فيها حركة، وهي وجودات ثابتة بين الوجود والعدم، كالأحجار والتراب والجبال. يعبر عنها السيد العلامة بالجمادات. النمط الثاني من المخلوقات دائما في حالة التغير، شجرة كانت صغيرة أو كانت نبتة أو لم تكن، كانت حبة صارت نبتة ثم صارت شجرة قصيرة ثم صارت شجرة طويلة ثم صارت شجرة مثمرة. هسه خلال سنة أو سنتين وأقل وأكثر، هذه الحركة التي نجدها في بعض المخلوقات تسمى الحياة، لأن فيها تغيير في الكم وفي الكيف. يعبر العلامة الطباطبائي عن هذه الحركة بأنه بداية الحياة. النمط الثاني، نعم، بداية الحياة. ثم نجد موجودات ومخلوقات مضافا إلى التغيير في الكم والكيف له اختيار وعزم في سلوكه، وهو الحيوان. وهذه نمط ثاني أو مرحلة أخرى من الحياة. هذه المرحلة لا تجدها في المرحلة الأولى، لأن في المرحلة الأولى مجرد تغيير في الكم والكيف، ولكن لا يوجد في شجرة إرادة وعزم ونوع من الاختيار، وإنما هي تنمو كأنما تنمو قهرا. لذلك إذا جاء الربيع تورق، جاء الصيف تثمر، جاء الخريف تسقط الأوراق، وجاء الشتاء تبقى الأغصان. شقد الكون جميل، كل هذا خلق الله، وكل سنة تعاد هذه الحركة بمراحلها الأربعة. أما بالنسبة إلى الحيوان أكو شيء إضافة، أنه يأكل، يشرب، يمشي، ينام، يطارد، يطارد. فإذن هناك حركة أكثر من النمو الكيفي والكمي، في وجوده يوجد إرادة وكأنما نوع من الاختيار. لذلك يسمى الحيوان حيوان لأنه موجود حي. أظن تسمية الحيوان لأنه يختلف عن النبات. النبات بالنسبة إلى الحيوان ميت لأنه لا يتحرك باختياره. ثم نأتي إلى مرحلة أخرى ونمط ثالث من الحياة، هي الحياة التي الله أوجدها وأودعها في الوجود، فيها تغيير في الكم والكيف، وفيها إرادة واختيار، ولكن يضاف إليها العلم. وهذه حياة الإنسان حسب النظريات المعاصرة والتحقيقات العلمية المعاصرة إلى الآن ما أثبتوا هذه الدعوة أن الحيوان عنده تصور وتصديق، وما عنده قدرة الخيال بخلاف الإنسان. حتى من الطفولة، حتى من يوم الولادة يقولون عنده تصور وتصديق. النظريات النفسية المتطورة الآن تثبت هذه الدعوة. لذلك الإنسان حتى لو كان عمره يوم واحد يختلف عن الحيوان الذي كان عمره 50 سنة. لذلك الله تعالى شنو عبر عنه عندما خلق الإنسان؟ تبارك الله أحسن الخالق، مدح نفسه على هذا الصنع. ومدح نفسه على هذا الصنع يرجع إلى المصنوع مو إلى الصانع، لأن الصانع ما يحتاج إلى مدح، هو أصل المدح. ففي الحقيقة مدح للمصنوع وهو الإنسان. أما في خلق السماوات والأرض أو في خلق الحيوان ما عبر هذا التعبير تبارك الله أحسن الخالقين. إيه بس، ولكن تبارك الله هذه الجملة يعني قاعد يبارك نفسه ويقدم لنفسه التبريكات على إني خلقته موجودا، لأن هذا المخلوق يملك العلم والعقل. لذلك هذه مرحلة ثالثة من الحياة. فالحياة نتيجة كلام السيد العلامة رحمة الله عليه، الحياة عبارة عن إرادة وعزم مع العلم. فكل موجود له إرادة وعزم مع العلم فهو الحي. والله تعالى عنده إرادة، إذا أراد الله شيئا فيقول له كن فيكون، وعنده العلم، عالم الغيب والشهادة. يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. عشرات آيات عندنا في القرآن الله تعالى يعرف نفسه بالعالم. إذن الحياة حسب كلام السيد العلامة رحمة الله عليه عبارة عن الموجود الذي له إرادة وعزم مع العلم. إذن عندما نقول زيد حي في قبال زيد ميت، يعني زيد الحي هو الإنسان الذي عنده إرادة واختيار مع العلم، أما الميت فهو الجماد لا عنده إرادة اختيار ولا علم. فصفة الحياة عند العلامة الطباطبائي تنتزع من إرادة الله وعلمه، هو الواجب الوجود الذي يريد ولا يريد، كما قال يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء، ولا يفعل ما يشاء غيره، لأنه ليس فوق إرادته إرادة، لذلك يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، هذا دليله. لذلك هذه الآية قاعد تبين قدرة الله، مع أن كلمة القدرة ما موجودة في هذه الآية، أما عندما يعرف نفسه يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، يعني القادر المطلق. وعلى هذا الأساس فإنه صاحب إرادة وعزم على مستوى يفعل ما يشاء، وعالم لأنه عرف نفسه، فإذا يوصف بالحي. فالحي صفة منتزعة من إرادته وعلمه، إرادته المطلقة وعلمه المطلق. هذا حاصل نظرية السيد العلام. فعندما نقول هو الحي القيوم، يعني صاحب إرادة لا تغلبها إرادة، وعالم لا يفوقه عالم، لذلك هو الحي. هسه أنا ما ندخل في القيوم، القيوم نجعله في جلسة أخرى، لأن البحث لم يكمل هنا. ملا صدره شي يقول في الحي، وشون يفسر الحي بمدرسته الفلسفية العرفانية يختلف عن سيد العلامة، مع أن سيد العلامة أستاذ الفلسفة وهو مدرس الأسفار الأربعة، لعله أكثر من 40 سنة في حوزة قم، ولكن ظاهرا يبدو أنه ما وافق ملا صدره في نظريته في تفسير الحياة. لذلك ملا صدره عنده نظرية أخرى، شرحنا نظرية السيد العلامة في الحقيقة تمهيد لفهم نظرية ملا صدره. ما يصير نذكر كلام الأستاذ أولا، المفروض أول شيء نذكر كلام التلميذ بعدين ننتقل إلى كلام الأستاذ. حاصل نظرية ملا صدره في تفسير الحياة أنه الحياة عين الوجود وليست صفة زائدة عن الوجود، والله تعالى عندما يطلق عليه الحياة ويقال هو الحي، يعني هو الوجود المطلق، ليس فيه قيد ولا شرط ولا حد ولا رسم. لذلك يقول إن الحياة اسم الذات ولا فرق بين الحي وبين الله. الله هو الحي والحي هو الله، بخلاف نظرية سيد العلامة. سيد العلامة كان يجعل الحياة صفة كما يظهر من كلامه، يعني وأنه كان يرى أنه صفة تنتزع من موجود له إرادة وله علم فيسمى بالحي. أما ملا صدرا يعتقد أن الحياة هي عين الوجود، وبما أن وجوده واجب ومطلق إذن الحياة فيه مطلقة وواجبة، يعني لا فناء قبلها ولا فناء بعدها. لذلك تفسر بقوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، لأنه عين الوجود واجب الوجود، وهذا الوجود يتلألأ منه ويتشعشع منه نور الوجود ويفاض إلى سائر المخلوقات. فالحياة في جميع المخلوقات بمعنى الوجود، ولكن بما أنه يعتقد بنظرية التشكيك في حقيقة الوجود، لذلك مراتب الحياة بين الضعف والشدة وكلها أنوار وجود الله تعالى ومرتبطة به. فكلما تكامل موجود صار له حياة أعظم وأكمل، بحسب بعض رواياتنا يخلد. كلما ابتعد عن مبدأ الوجود ومبدأ الحياة وهو الله تعالى ضعف كعالم الدنيا. لذلك عالم الدنيا يطغو عليها الفناء، كل شيء في الدنيا فاني إلا وجه الله. وفي بعض الروايات، شوفوا ايش قدر الروايات لها أثر في تفسير الآيات، في بعض الروايات وجه الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء فقط يبقون لأنهم وجه الله، وإلا كل شيء فاني، وكل شيء يرتبط بهؤلاء يبقى. على أنواع الطرق الارتباط. لذلك يعتقد ملا صدرا أن الحياة عين الوجود واسم للذات وليس صفة للذات، وأن حياته يعني وجوده المطلق، وكل ما تحت وجوده فإنه مقتبس من وجوده. لذلك يركز على نكتة، وهي أنه لماذا من بعد ذلك قال القيوم؟ القيوم يعني القائم بنفسه وهو واجب الوجود، يعني غني المطلق، ومقوم أو مقيم لغيره لأن غيره من آثار وجوده، فالأثر يتبع المؤثر لا ينفصل عنه. لذلك سمى نفسه بالقيوم، يعني أنا مصدر كل وجود، وكل فيما في عالم الوجود وفي عالم الإمكان مني، قائم بإرادتي. ولذلك يستخرج من كلمة القيوم الفيض المتواصل، أن الوجود من الله تعالى يفاض على ما سواه على الدوام، بتعبير التسامح بثواني ولكن أدق من الثواني. ولذلك لاحظ القرآن يخاطب أحيانا الناس: أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. يعني الخطاب الآية مو إلى الفقراء، خطاب الآية إلى الفقراء والأغنياء، إلى جميع البشرية: أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. لأنه هو مبدأ وأصل الحياة، وغيره أخذ الحياة أعني الوجود منه. على نظرية ملا صدرة الجمادات حية، على نظرية السيد العلامة الجمادات ما كانت فيها حياة حسب كلامه طبعا، ما أدري لعله السيد العلامة رحمة الله عليه في تفسيره هكذا قال، ولعله في مجال آخر يوافق ملا صدرة، ولكن نحن والكلام المطبوع. لا، هو يقول الحياة تبدأ من النباتات. على نظرية سيد الملا صدرة الحياة تشمل كل مخلوق، لأن الحياة عين الوجود، فكل مخلوق يوصف بوصف الوجود فهو حي.
فقصد النباتات مو الجمادات.
لذلك الجمادات تصير حياة حية، هي على نظريته الجمادات تكون حية لأنها موجودة، والحياة عين الوجود. أما على كلام السيد العلامة رحمة الله عليه الجمادات لا حياة لها وإنما مخلوقات، لأن الجمادات لا فيها إرادة ولا فيها علم. لاحظوا الفرق بين النظريتين. لذلك أقول هذا الذي موجود في تفسير الميزان، لعل سيد العلامة في بعض كتاباته الفلسفية يوافق ملا صدرة. ملا صدرة وصل إلى هذه النتيجة وإلى هذه النظرية من خلال قراءته الفلسفة اليونانية والمشائية والإشراقية، وشاف أن الفلاسفة تحيرت عقولهم في فهم الحياة، فأبدع في نظريته الأساسية في الفلسفة وهي نظرية أصالة الوجود، ثم أبدع في هذه النظرية إبداعا آخر وجعلها نظرية وجودية تشكيكية لا متواطية، وبنى على هذين الإبداعين فلسفته وعقائده، وحاول بمحاولات كثيرة أن يطابقها مع الآيات والروايات، لأنه هو من علمائنا. ملا صدرة بعد مو متهم أنه من العامة بلا شك. الشيخ الرئيس للآن أكو خلاف في أنه كان من العامة أو من الخاصة، أما ملا صدرة ماكو أحد يقول أنه من العامة، وقطعا كان ملتفتا في تفسير هذه الصفات في الآيات. عند كتاب طبع مرتان والآن ظاهرا ما موجود في السوق، أنا قرأته هذا الكتاب من أوله إلى آخره، بعنوان أسرار الآيات اسم الكتاب، فجمع معظم ما ذكره في هذا الكتاب هي آيات التوحيد. فحاصل كلامه أنه الحياة عين الوجود، وفي الله تعالى بما أن وجوده أكمل وليس أكمل منه، إذن الحياة فيه أقوى من حياة في كل الموجودات، ولا يوجد في عالم الإمكان حياة أقوى من حياته، لأنه لا يوجد واجب وجود فوق واجب وجوده. ليش نسمي واجب الوجود؟ لأن حياته لا تفنى، لذلك هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، ولذلك أزلي أبدي سرمدي. هذه كلها من صفات الحياة، ولا يقاس به أي شيء، لأنه قال ليس كمثله شيء، هو نطق عن نفسه. لذلك شوفوا القرآن عندما يعرف رب العالمين لا يجي في بالنا الله قاعد يمدح نفسه، ومدح النفس مثلا قد يكون مكروها. الله قاعد يعرف مقام التوحيد حتى الناس يعبدونه، إذا ما عرفوه كيف يعبدونه؟ مستحيل أنت لا تعرف الرب العالمين تعبده عبادة صحيحة. فإن مقدمة العبادة العلم والمعرفة، لذلك يعرف نفسه في القرآن دائما بصفات حتى الناس يعرفون يعبدون من، ويطلبون حوائجهم ممن، ويتوكلون على من، ويرتزقون برزق من، ويطيعون من، ويأخذون بأوامره ونواهيه. إذن هذا حاصل نظرية ملا صدراء، وهي نظرية دقيقة وتطابق مجموعة من الآيات والروايات، وفي نظري القاصر أجمل وأقوى من نظرية السيد العلامة رحمة الله عليهما. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله.